يعني أنا أنور بني نخامي من سنة 1986 بسوريا، ولدت في حما 1959، و يعني تربيت بعائلة نوعا ما سياسية، تعرضوا أفرادها للاعتقال مطولا لفترات طويلة جدا، تتجاوز 20 عام في بعض الأحيان لأحدهم، لواحد منهم يعني. طبعا العائلة كلها عانت من اعتقال لحوالي 73 سنة مجملا. وأنا اخترت كون محامي لأنه مشان دافع عن المعتقلين السياسيين ودافع عن مبادئ حقوق الإنسان، يعني كان خياري أن أصير محامي من أجل هذا. يعني متملت انه اخواتي كانوا بالسجن لفترات طويله، اعتقال تعسفي طبعا، وبالتالي انا وعدد من اصدقائي مو بس اخواتي، نتيجه انه مواقفهم السياسيه طبعا السلميه، يعني كانوا منتمين لاحزاب يساريه سلميه طبعا، ما انا احزاب عنفيه، بس السلطه ما بتسمح لاي صوت معارض باي طريقه كانت، فتم اعتقالهم لفترات طويله. مشان هيك أنا قررت إنه لازم أصير محامي، لأنه هو الطريق الوحيد لأنه أقدر مارس شيء يخدم هالمعتقلين الموجودين يعني، وعبر إنه أكون محامي في يعني أدوات قانونية ممكن من خلالها أكون مؤثر نوعا ما بهالموضوع. بدأنا بالدفاع عن المعتقلين حقيقة بشكل عملي بال 94 95، وقت اللي بدأوا يحيلوا الموقوفين عرفيا لمحكمة أمن الدولة العليا ويجهروا انتهام، صار في مجال وقتها أن المحامين يكون لهم دور شكلي لكن لهم وجود، وما لهم دور لهم وجود يعني. هذا الوجود اللي أعطانا إمكانية نوصل للملفات، وأعطانا إمكانية كمان كان بالتسعينات نقدر نوصل لمنظمات حقوق الإنسان مثل هيومن رايت ووتش مثل أمنستي، ونقدر نوصل لهم الصورة شو عم يصير بسوريا حول المعتقلين. وهي كانت البداية بعملي العام أو المعلن أو مع أو التواصل مع المنظمات الدولية، مع هيومن رايت ووتش عن طريق لبنان والأمنستي. يعني كان شعوري إنه فخور أنا باللي ساويته، اللي عم أساويه يعني، إنه هذا هو ما شغل بالنسبة لي، هو من الأساس هو ما له شغل، هو بالنسبة لي حياة يعني. وكتير ناس حتى الآن بيسألوني إنه شغلك ممتاز، بقول لهم هذا ما شغل بالنسبة لي، ما له عمل أبدا يعني، بالنسبة لي هو عم يعني بمارس حياتي وهيك حياتي. تحديات كبيرة كانت يعني، طبعا تحديات الاعتقال، تهديد العائلة حتى كمان، هذا كان دائم الورود. بس التحدي الأصعب كان بالواقع بالنسبة لي مع بعض المحامين الآخرين اللي كانوا كمان يعني عندهم خلفيات سياسية وحابين يشاركوا بالدفاع عن المعتقلين. كان التحدي الأكبر إلي إنه أقنعهم إنه أساس المحاكمة باطلة وهذا اللي لازم يتركز عليه، بينما هن كانوا ممكن يركزوا على إنه التهم باطلة والمتهمين أبرياء. فهذا النقاش التحدي الأكبر اللي كنت أواجهه مع باقي المحامين اللي تنطحوا ومشكورين بهذيك الفترة، يعني إنه مين كان يتنطح لأنه يدافع عن معتقلين سياسيين. طبعا بس هذا كان تحدي بالنسبة لي، إنه المسألة ما تتعلق إنه نناقش إنه هذا المتهم ارتكب هالجريمة ولا ما ارتكبها، بريء ولا لا، مدان نسبيا كتير ولا قليل، أو نناقش مسألة إنه هي المحكمة غير استثنائية والمحاكمة باطلة وهدول فقط لأنه عندهم رأي ما بيجوز أساسا عرضهم على محكمة أو اتهام. أه فأنا حتى وقت كنت بالسجن، وقت يجوا زملائي وخليل معدوق الله هيك ورزان اثنيناتهم مغيبين يعني كل واحد بجهة، كنت أقول لهم لا تركزوا على وضعي بالسجن إنه أنا والله مريض ولا ركزوا، ضلوا ركزوا على القضية الأكبر يلي هي إطلاق سراح المعتقلين كلهم لأنه موجودين لأسباب غير قانونية، خلوكم بالصورة الأكبر لا تنحدروا للمطالبات الصغيرة. كان هذا كثير مهم بالنسبة لي إنه تضل يركز، وهذا هدف كل الأنظمة الدكتاتورية، تنقلك لمطالبات أدنى بأدنى 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 لحتى يصير آخر شيء بس مشان الله بخلوهم طيبين يعني.
بدي أسألك أستاذي، متى أول مرة اعتقلتك الحكومة السورية؟
هلا انا اول اعتقال لي كان بال78 الواقع، يعني ما كان انا الهدف يعني، طبعا كنت انا واختي ساكنين بالشام واجوا مشان يعتقلوا اختي سحر، فكنت انا وياها مستاجرين غرفه يعني، فهي ما كانت، هي كانت عارفاني انه ملاحقه، فاعتقلوني لي 7 ايام يمكن اعتقلت وقتها، 6 أو 7 أيام، وكان بالفرع 251 بفرع الخطيب. وبعدين اعتقلوني يومين، وقت اجوا كمان اعتقلوا اخي يوسف بال 86 85 86، بعدين اعتقلوني شي 3 أيام كمان أو يومين بال 98، لا عفوا ب 88، وبعدين 5 سنين بال 2006.
5 سنين 2006 وطلعت 2011. كيف طلعت؟
خلصت مدتي، حكموني 5 سنين وخلصت مدتي.
أستاذي كنت عم تقلي إنه اعتقلوك حوالي 4 أو 5 مرات، آخر مرة كانت بال2006
تمام
وطلعت بال2011.
تماما.
كانت الأحداث بدت بال2011 لما
ايه
طلعت؟
طبعا كانت الثورة بدأت لما طلعت في آخر الخامس 2011، ايه كانت الثورة بدأني طبعا.
وكيف كان شعورك بأنك طلعت يعني والثورة كانت بلشانة؟
يعني أنا متابع الثورة من وقت ما بدأت ومن قبل يعني، لأنه كنت أنا بسجن عدرا سجن مدني، كنت متابع كل شيء عم يصير يعني، وبالتالي كان شعوري إنه إجت اللحظة اللي نحن عم نشتغل مشانها، اللي عايشين مشانها يعني بالأحرى، أو اللي كل عملنا من أجلها يعني. وبالتالي
بدي
ايه
لا تفضل
يعني كان احساس انه مثل ما قلت لك انه هي اللحظه، وانا كنت متوقع من 2005 يعني، وحاكيها حتى بالاعلام يعني، انه هذا الشعب بده ينتفض يعني، وما ممكن يضل الامور هيك يعني. كنا متوقعين بال2005 بعد ثوره لبنان، للاسف قمعت، او بالاحرى احبطت في حرب تموز، هو اللي احبط التحرك وقتها، كان او جنين الثوره السوريه هي الحرب المجنونه اللي سواها نصر الله بتموز 2006. وبالتالي كنت كثير سعيد يعني، ومتحمس جدا يعني، وحتى يعني انا وبالسجن يمكن اول حدا طلع بيان تأييد للمظاهرات السلميه اللي عم تجري بسوريا، رغم انه كان ممكن يمددوا لي سجني، يعملوا لي تهمة تاني، بس ما كان كتير مشكلة فارقة معي إنه أبقى بالسجن ولا أطلع، قد ما كان يهمني إنه تستمر الثورة الشعبية هي.
ولما إمتى يعني أول مرة شفته بألمانيا، أو كيف يعني ممكن تحكي لنا كيف لما شفته بألمانيا؟
يعني أنا كنا بهاين بشقة، أول ما وصلنا حكون أعطونا شقة بهاين أنا والعيلة، ف فكانت بعد فترة شهر أو شهرين، يعني خلال شهرين ثلاثة، يعني كنت عم طالع من الهاين يعني من اشتري أغراض أنا وزوجتي، فشفت شخص هو وزوجته، عم قلت له لزوجتي قلت له الشخص بعرفه بس ما عم اتذكر مينه، وفعلا هو طلع فيه وجاهلني، وأنا يعني طلعت دققت إنه حاول أتذكر مين الشخص ما قدرت أتذكر، كمان جاهلته ومشيت. يعني بعد عدة أيام حدا من أصدقائي يعني عم يقول لي، اللي بتعرف إنه أنور رسلان بألمانيا ويمكن بنفس ببرلين ونفس الهايم اللي أنت فيه، فوقتها تذكرت تماما، يعني ربطت الشخص مع الاسم، يعني قلت له قلت له هذا الشخص هو أنور رسلان اللي شفناه، وبعدها شفته مرتين في الواقع، يعني بالطريق وبمحل بيع أدوات منزلية. يعني
وكيف كيف كان شعورك بأنك شفت، يعني شفت هذا الشخص اللي هو أخذك من الشارع بألمانيا؟
يعني ما بد يعني ما انا يعني ما في شيء شخصي ضده، يعني انا بالنسبه لي ماني خصمي مانو شخص محدد هون او هون، يعني خصمي في نظام ممنهج آليته القانونيه تعطيه المساحه ليقتل ويعذب ويعتقل بدون محاسبه وبدون شيء، فما كان مساله بالنسبه لي شخصيه انه هذا الشخص اعتقلني او ما اعتقلني او اللي ضربني او ما ضربني، قد ما كان بهمني كان انه النظام كله شو عم يساوي ومحاكمته، وكان بهمني ان نركز، يعني بوقتها ما كنت بعرف شو الفرص.
بالنسبة لك يعني تفاجأت بوجود أنور رسلان بألمانيا؟
يعني مو معناته المفاجأة، ايه يعني هي ما كانت انه شيء بيسعدني، يعني انا بعرف انه هو انشق بال 2012، ما تابعت بعدين شو خطواته وين راح وين اجى وين كذا، بس ايه يعني انه تساؤل كان وطرحته انه كيف تجيبوا شخص من هالنوع لألمانيا، يعني لانه هو تم تزكيته من قبل جهات معارضه هي اللي زكته ليجي لالمانيا، ما اجى بالبلم او بالتهريب. يعني هلا انا مثل ما قلت لك وصلت اخر 2014 بين ما اسسنا، يعني لقينا شقه وقعدنا والعيله واسست المركز هون، اعطيته يعني سجلت المركز تبعنا بالمانيا، وبدات اتواصل مع المنظمات اللي بعرفها بأوروبا وبألمانيا، منهم الـ ECCHR اللي كنت أساساً على تواصل إيميل معه من قبل ما اعتقل، يعني نحن نتواصل، وجمعية قضاة الألمان اللي منحوني جائزتهم 2009 كمان تواصلت معهم وحكينا. فبال 2016 بالواقع نحن كان في ورشة عمل مع الـ ECCHR وكنا عم نتباحث إنه شو الإمكانية، وقتها اكتشفت انه في امكانيه بالمانيا، لانه صلاحيه عالميه عند المانيا وعندهم وحده خاصه بالجرائم الدوليه. الاي سي سي اتش ار كان بهذيك الفتره من 2011 كان دوره انه اذا اجى السوريين الضحايا تواصلت معهم تبعتهم لعند المدعي العام ليعطوا شهادتهم عند المدعي العام، والمدعي العام كان يسمع الشهادات ويجمع شهادات. فنحن وقت جيت انا وساوينا لقاءات معهم كان اقتراحي انه ليش انا بعت شهود لعند المدعي العام، ليش ما نحن نبني قضيه ونوضع المدعي العام قدام قضيه كامله، ما نترك له انه اوكي اذا اجى هدف من هون اذا اجى وثيقه من هون يحطها، لا نحن بنجمع بنساوي قضيه، وهذا اللي بدانا ب 2016 بالواقع. في البعض عنده احساس انه يا اخي انتظر النظام وخلصت، يعني فبتحسي بحاله ياس او احباط من قصه العداله. طبعا هالنتائج اللي عم نشوفها هي عمت لمحاربه هذا الاحباط اللي عند السوريين، لانه الاحباط هذا ممكن عم يؤدي انه الناس تولد عندها حاله تطرف، يا اما لجوء للعنف يا اما لجوء للانتقام الشخصي يا اما احتقانات ضد الاخرين بتصير، بالتالي حالة العجز هي والإحباط هي عم تؤدي بشكل سيء عند السوريين لردود فعل تجاه بعضهم بعض الأحيان وتجاه الآخرين بالعنف أحيان أخرى، واتجاه انه تكون ارضيه للافكار المتطرفه والتنظيمات المتطرفه لا تقدر تستغلها في حاله الاحباط والعجز عنها. بالتالي هذا تحدي كمان كثير مهم لترجعي تبسي انه لا في امل وفي شيء ممكن يصير، واكيد اللي عم يحققوه هذا كثير انا سعيد فيه لانه عم يرجع حاله الايمان عند السوريين انه في جدوى من هالشغل.
بظن كمان السؤال بالنسبة لي يعني فكرتك عن العدالة ما تغيرت، بس يعني أنا حتى أنا شخصياً مرات بحس إنه لما أطلع على القضايا اللي عم بتصير بألمانيا وفرنسا وأفكر مثلاً بسوريا أو ببلدان تانية بالوطن العربي، يعني ما بعرف عمرك بتتساءل إذا عمرنا رح نوصل لنقطة منشوف هذا النوع من المحاكمات بسوريا أو بالبلدان العربية؟
أنا ما بتسأل، أنا متأكد.
عن جد؟
طبعاً. بدنا نشوفها، طبعاً بدنا نشوفها. هلأ هي المسألة تتعلق، المشكلة إنه مو بس بجهدنا، أو بالأحرى لا يكفي نحن شو رغبتنا أو إرادتنا، لا تكفي. أكيد بدك تفهمي هل الرؤية أو هذا الهدف كيف لازم يتحقق ومين بده يشارك. يعني ما ممكن أي بلد بالعالم أي إمكانية أنها تحقق شيء لحالة بدون ما تنظر حواليها شو القوى اللي تتحالف معها لتحقيق الهدف، شو القوى اللي بتساعدها وشو القوى اللي بتوقف بوشها، وكيف تقدر تأخذ مسار الأقرب والأسهل والأقل كلفة إذا كان إمكانية أقل كلفة لتحقق هالهدف. وبالتالي أنا برأيي أنه يعني بداية الألفية كلها كانت من 2000-2001 كانت موضوع حقوق الإنسان أخذ صدى أكبر، يعني صار فيه له انتشار أوسع بكل العالم على صعيد العالم وعلى صعيد الدول يعني. وهذا وإن كان ما نقول تأثروا، لكن هذا ساوى تراكم تجاه قصة قضايا حقوق الإنسان، تراكم الوعي والمعرفة هو اللي وصلنا لتغير فيه كتير. يعني كام دستور صار بعد 2000 مثلا بالعالم، ممكن أنا أحكي عن المنطقة العربية، دستور العراق، دستور تونس، ممكن دستور مصر الجديد أو غيره، معظمهم أو كلهم أجبروا يوضعوا موضوع حقوق الإنسان بأولويات الدساتير أو احترامها بأولويات الدساتير، بغض النظر بعدين كيف تم تطبيق أو عدم تطبيق، بس كانت هاي المسألة أولوية. ليه صارت موضوع نشطاء وجمعيات حقوق الإنسان إلى دور أكبر برسم سياسة العالم والحكومات، صار إلى دور أكبر أكيد. يعني هاي إعادة تشكيل العالم على أساس جديد هو ضرورة الآن. أنا برأيي بعد ما يشهد العالم الآن من كل شيء مصايب عم تلاقينا والسياسيين ما عم يلاقوا حلول غير ببعض الأحوال أحيان يا يتقوقعوا يا أما حلول تخدم سياستهم أو بقاءوا بالسلطة بالآخر. كتبت من 2011 إنه هاي الثورة راح تغير العالم، وهي فعلا كل هالتغييرات السياسية والجيوسياسية بالعالم هي تأثيرات الثورة السورية.
وبرأيك أستاذي يعني يعني تحقيق العدالة أو محاولة تحقيق العدالة بالدول الأوروبية رح تكون يعني رح تعمل زي بداية لتغيير الواقع يعني بسوريا وتداعيات الثورة من هذا المنطلق؟
هذا أساسا هو الهدف الأساسي. هي أول مرة بالتاريخ العدالة بتبدأ قبل الحل السياسي. سابقا كانت تجي الحلول السياسية أو العسكرية، إن كان حل عسكري المنتصر بيطبق عدالته مثل ما صار بالعراق والحرب العالمية الثانية بمناطق أخرى، أو حلول سياسية تخفي العدالة يا بتخفيها نهائيا مثل ما صار بلبنان بمنح عفو عام، أو بتحجمها، أو بكولومبيا المجرمين أعطوهم جائزة نوبل للسلام، أو بكولومبيا أو بتحجمها مثل ما بالأرجنتين، يعني بتحجمها على مستويات معينة وعلى إجراءات معينة، أو بالمغرب بس تعوا احكوا اللي عانيتوه وخلصت القصة. وبالتالي أو بتكون انتقائية، يعني يا أما انتقائية يا أما انتقامية بتصير. أما حتى الآن للأسف ما صارت تجربة عدالة انتقالية كاملة بالعالم، ودائما كانت هاي التجارب تجي بعد ما تنتهي الأزمة، بيجي حل سياسي بيلغي أو بمنتصر. الآن لأول يعني الحل اللي بيجي هو اللي بيحدد آلية العدالة وكيفيتها وحدودها. الآن لأول مرة العدالة بدأت قبل ما يكون في حلول أو قبل ما تنتهي الأزمة، وبالتالي العدالة الآن ستضع حدود لمن يمكن أن ينخرط بالحل أو لا يمكن أن ينخرط بالحل، وهذا هدف أساسي من عملنا الآن، أن نمنع المجرمين أن يكونوا جزء من أي حل سياسي أو يشاركوا بأي مستقبل لسوريا. وهذا الشيء اللي صار عمليا حتى الآن، وبالتالي هو مؤثر جدا على الواقع، لأنه أي مجرم صادر بحقه مذكرة توقيف أو متهم أمام محاكم أوروبية لا يمكن لأي إنسان في العالم أن يسمح بأن يتعامل معه أو يعيد تأهيله أو يجعله أو يسمح أو يوافق على أن يبقى في سوريا جزء من المرحلة الانتقالية ومرحلة اللاحقة. وبالتالي هذا هدف أساسي من شغلنا، أنه نحن نقطع الطريق على أي محاولة من هالنوع لإعادة تأهيل هالمجرمين أو التعامل معهم أو سماح لهم بالبقاء في مستقبل أولادنا وأجيالنا. وإرادتنا والنهاية راح تكون تحقيق العدالة في سوريا. الآن في ألمانيا وفي أوروبا لا نرغب ولا أريد أن تكون مسألة العدالة الانتقالية في يد أوروبا. نحن نحاول هون بأوروبا أن نرسل رسالة أولية للمجرمين وللضحايا وللعالم حول انه هالمجرمين لازم يتحاسبوا، للضحايا انه في امل انه نقدر نوصل لمستقبل ونقدر نوصل لعداله، وللعالم انه ما ممكن هذول المجرمين، وللمجرمين نفسهم انه ما بقى في مجال للافلات من العقاب. لكن يجب ان تكون في سوريا وامام السوريين وبعيد السوريين حتى تعطي نتائجها المباشره على رغبة السوريين وإرادتهم بإعادة الانخراط بمجتمع يحترم حقوقهم ويرجع يبنوا وطنهم، وهم آمنين أن هذا الوطن رح يكون لهم في المستقبل
إن شاء الله. وآخر آخر سؤال أستاذي، بتفكر ترجع على سوريا؟
فكر أرجع؟ بدي أرجع مو فكر أرجع ولا هذا ولا حلم بالنسبة لي، هذا واقع رح يكون قريبا إن شاء الله. وأنا نحن مو لأنه ما راح ننتظر ليسقط النظام، هو سقط يعني حقيقة، وعم ننتظر ولحتى تصير الوضع منيح لنرجع. نحن إذا ما رجعنا واجبنا نرجع لنرجع نبني، نكون جزء من حالة البناء، وإلا ما راح تنبنى سوريا مثل ما بتمناها السوريين. أنا بأي وقت بأي مكان بسوريا بشعر حالي آمن على حياتي وحريتي، مستعد أنزل امبارح مو بكره يعني.